الله أكبر
الله
في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
قل هو الله أحد. سورة الإخلاص سورة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأبي ذر: يا أبا ذر إن جبريل يقرئك السلام. قال أبو ذر: وهل يعرفني جبريل يا رسول الله؟ قال الحبيب محمد: يا أبا ذر لقد سألت جبريل هذا السؤال: أتعرف أبا ذر يا جبريل؟ فقال لي جبريل: وكيف لا أعرف أبا ذر وجميع ملائكة السماء تعرفه؟ قلت: وكيف عرفته ملائكة السماء؟ قال جبريل: عرفته بكثرة قراءته قل هو الله أحد. أيها السادة الموحدون، من الأحد؟ من الواحد؟ من الصمد؟ من القادر؟ من المقيت؟ من الحكم؟ من العدل؟ من المقصد؟ من المبدئ؟ من المعيد؟ من الرحمن؟ من علم القرآن؟ من خالق الإنسان؟ من علمه البيان؟ من الذي جعل الشمس والقمر بحسبان؟ من الذي له النجم والشجر يحسبان؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المسر؟ من الواسع؟ من الخاسر؟ من القادر؟ من القاسر؟ من الذي بيده الامر كله؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحيد الواحد؟
Oh!
كيف يأتي نبيكم بشرع لا يؤمن
يطلقه على نفسه فشعوره لا يبيح الزواج بأكثر من أربع وهو قد تزوج أكثر من أربع. السؤال الرابع: إذا كان القرآن والإسلام حقا فلماذا قال الله لنبيكم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وكان التوقيع كما ذكرت لحضراتكم آلفا مواصل غير مسلم، ولذلك حولت مجرى الكلام ورأيت من واجبي أن أصحح مفاهيم هؤلاء الذين لا يعرفون ماذا يقولون. ومع الدرج الثالث والأربعين بعد المئة الثالثة، اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أميط اللسان وأكشف النقاب وأرفع الستار عن هذه القلوب التي هاتت فيها عقارب الضرطوع وتحركت فيها ثعابين الحب. إن هذا الأسبوع كان أسبوعا حافلا بالتشكيك، بتشكيك المسلمين في كل موسم في مصالحهم وفي وظائفهم وفي بيوتهم، تشكيك من غير المسلمين موجه إلى المسلمين بسبب العدوان الأثيم الذي وقع على بيت الله الحرام. السؤال الأول: إن الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا، فكيف فر المسلمون أو المصلون وهم ملوك حضر الموت؟ وأنا أقول للسائل: اسمع ولكن ارفع العصابة السوداء عن عينيك، ارفع العصابة السوداء عن عينيك لترى الشمس شمسا ولا تراها ليلا، ارفع العصابة عن عينيك فما انت والاسلام، ما مثلك والاسلام الا كمثل بعوضة حبطت على نخلة فلما ارادت البعوضة ان ترحل عن النخلة قالت لها ايتها النخلة استمسكي بنفسك فانني طائرة عنك، قالت لها النخلة ايتها البعوضة والله ما شعرت بك حين ستصغي علي، فكيف اشعر بك وانت راحلة عني؟ انني اعلم ان في مصر جبهة عاسلة وعنيدة تحارب الاسلام في كل مكان، تحارب الاسلام في كل موقع، منتهزين اسلحة المسلمين وانصرافهم عن الله. اسمع: ومن دخله كان آمنا. نعم، هذا حق لا جدال فيه، ولكن هل تستطيع أن تفهم معي قول الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. إنما حدث منذ أيام في المسجد الحرام لدليل قاطع على أن القرآن معجز في كل زمان ومكان. فقد سبق في علم الله القديم أن هناك عدوانا سيقع على البيت الحرام، وكيف كان ذلك كذلك؟ فإن قاتلوكم فاقتلوهم أين؟ عند المسجد الحرام. ثم بعد هل أنت أيها الشاهد أحط علما بأساليب اللغة العربية حتى تفهم هذه الجملة؟ إن هذه الجملة جاءت في صيغة الخبر ولكنها إنشاء، والبلاغة تقسم الكلام إلى قسمين: إلى خبر وإنشاء. فالإنشاء خمسة أنواع: أمر ونهي واستفهام وتمني ونداء. أمر ونهي واستفهام وتمني ونداء، هذه الأنواع الخمسة تسمى إنشاء. فقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، إنما هو أمر من الله للأمة. كأنه تعالى يقول: يا أيها المسلمون أمنوا من دخل المسجد الحرام ولا تحسدوا عليه، فإذا احتدى أحد على الذين في المسجد الحرام فليس هذا تكذيبا لله، حاشا لله، وإنما هو مخالفة من البشر لأوامر الله. ليس هذا تكذيبا، انما هو مخالفة. الم تسمع ايها الكافر يا صاحب الرسالة التي ارسلتها، الم تسمع الى قوله تعالى: اقيموا الصلاة، هذا امر من الله. فاذا لم يقم الناس الصلاة ايعتبر هذا تكذيبا لله ام يعتبر هذا مخالفة من البشر لأمر الله؟ فإذا خالف البشر أمر الله أيعد هذا تكذيبا لله؟ إن أسلوب الإنشاء لا يحمل الصدق على الكذب. إذا قال الله تعالى: لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وجاء قاتل فخالف نهي الله، هل القاتل الذي قتل النفس يعتبر هذا تكذيبا لنهي الله ام يعتبر مخالفة لنهي الله؟ يعتبر مخالفة. ولعلك تسأل فتقول: لكن قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، ليس أمرا ولا نهيا ولا استفهاما ولا تمنيا ولا نداء، فكيف حكمت أنه إنشاء وخبر؟ أقول لك: إن من ضروب بلاغة القرآن أن يأتي الخبر في صورة الإنشاء ليكون ذلك دليلا على أن المخاطب به قد انتصر أمره، بدليل قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فلم يقل تعالى: أيتها الوالدات أرضعن أولادهن، إنما قال: والوالدات يرضعن، فجاء بدل الأمر به صورة على أن المخاطب قد اجتمع أمر الله وانتصر بأمر الله وعمل بأمر الله، ليكون فيه حث على تنفيذ أوامر الله. ألم تقرأ أيها السائل قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله؟ فهنا جاء النهي أو الإنشاء في صورة الخبر، بدليل أن لا لو كانت ناهية لجزم الفعل بعدها. لقال تعالى لا تجد قوما، انما قال لا تجد، مع انه يريد النهي، كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم وابناءكم اولياء ان استحقوا الكفر على الايمان. جاء بانشاء كفر تخرجه. كذلك الجملة التي معنا ومن دخله كان آمنا. الله يريد أن يقول للمسلمين أيها المسلمون لا تعتدوا على حرمة المسجد الحرام. أيها المسلمون أمنوا المسجد الحرام، فإذا جاء من يعتدي عليه فليس هذا تكذيبا لكلام الله، انما هو مخالفة من البشر لرب البشر. فأي تكذيب في هذا؟ ليس كأيها الزائر قرأت اول دروس اللغة العربية في البلاغة. القرآن عربي ولا يفهمه الا من درس علوم العربية من ألفها إلى يائها. وأنا أتحدى أي سائل يريد أن يوجه فعلا إلى القرآن الكريم، أتحدى لو أحرم لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر.
لا إله هذا السؤال لكل متفلسف على لغة القرآن. ما يعراب لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي يعرابها خمسة أوجه. فليس هذا المعترض يعربها على وجه واحد. لو أعرض هذه الكلمة بوجه واحد فتحنا له الأبواب ليعترض، فكيف وفيها خمسة أوجه؟ بل إن هناك قاعدة في النحو أتحدى بها جميع العرب من محيطهم إلى خليجهم ليتنبهوا إلى ما يراد بقرآنهم. هذه القاعدة تقول كل ما جاز أن يعرب عطف بيان جاز أن يعرب بدلا إلا في مسألتين اثنتين. فما هما تلك المسألتان؟ لو أجاب العرب من المحيط إلى الخليج عن هذا السؤال، وانا لا اريد به التحدي فمعاذ الله، انما اريد به ان انبه الاذهان واوقظ الاسنان ليدرس لغة كلام واحد الديان. كل ما جاز ان يعرب بدلا جاز ان يعرب عطف بيان الا في مسألتين اثنتين لا يصح ان يكون فيهما عطف البيان بدلا. هذا انسان ارسل بسؤال سطحي فحول الانشاء الى خبر. الانشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب لانه امر. إذا أمرك إنسان أن تصلي وقال لك صلي أتقول له أنت صادق أم كاذب؟ إذا قال لك لا تشرب الخمر ونهاك عنها أتقول له أصادق أنت أم كاذب؟ إذا قلت لابنك هل ذاكرت الدرس أيقول لك أصادق أنت أم كاذب؟ إذا قلت ليس الشباب يعود يوما أيقال لك أصادق أم كاذب؟ إذا ناديت وقلت يا جبال أولي معه أتكون صادقا أم كاذبا؟ الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. يقوله تعالى ومن دخله كان آمنا. هذا أمر من الله إلى الأمة. أيتها الأمة أمنوا من دخل حرم الله. فإذا قصرت الأمة الأمة في أوامر ربها؟ أيكون التقدير على الأمة أم يكون موجها إلى أمر الله؟ أمر الله صادق صادق صادق. ثم ماذا؟ أنا سمعت إلى قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إن كان لك وسنان تسمع بهما وأخبر ظني أنك لا تسمع، فأنت ممن يقول الله فيهم ولقد مررنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ألم تسمع إلى قول أمير المأمون صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد موحدا بالله، كل مولود ينزل من بطن أمه موحدا بالله، وإنما أبواه يعودانه أو يمجسانه أو ينصران. فالله خلق الخليقة كلها موحدة بالله، فإذا جاء البشر وغيروا هذه الفطرة وحولوا وجه النهار إلى ليل دامس الظلام، فهل يعتبر تغيير التوحيد باليهودية أو المجوسية أو النصرانية؟ أيعتبر هذا التغيير تكذيبا لما خلق الله؟ لا، الله خلق الفطرة نقية صافية، فجاء البشر فغيرها، أيعتبر هذا تكذيبا لأمر الله؟ لا، إنما يعتبر هذا تغييرا وانحرافا من البشر، ومعاذ الله أن يكذب كلامه أحد، ومن دخله كان آمنا، أي أمنه من دخله، بدليل قوله تعالى بعدها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، معناها أمر من الله أيها المستطيعون حج بيت الله، لكن الحقيقة كلها تنحصر في خمس قضايا، والقضايا الخمسة رخصها العلي العظيم في آية واحدة. اسمعوا هذه الآية بعدما توحدون الواحد، قولوا لا إله إلا الله. اسمعوا هذه القضايا، سميها حل الطلاسم والألغاز. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. هذه هي القضية الأولى، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذه هي القضية الثانية، والفتنة أكبر من القتل. هذه هي القضية الثالثة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه هي القضية الرابعة، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه هي القضية الخامسة، لكنني لما ألقيت نظرة على القضية الرابعة علمت لماذا اعتدي على المسجد الحرام، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. لا تظنوا ان الاعتداء على المسجد الحرام امر سهل، الاعتداء على المسجد الحرام يرجع بنا عبر القرون الخاليات الى اواخر القرن التاسع عشر الميلادي، عندما وقف المستر الى جستر في مجلس العموم البريطاني وقال لاعضاء مجلس العموم: ايها الاعضاء، لن نستطيع القضاء على الاسلام الا اذا قضينا على ثلاثه اركان. اسمعوا تاريخكم وافيقوا لما يدور حولكم. يقول المستر جلادستون في مجلس العموم البريطاني وفي اواخر القرن التاسع عشر الميلادي: ايها الاعضاء، لن نستطيع القضاء على الاسلام الا اذا قضينا على ثلاثه اركان. الركن الاول هذا المصحف. واخرج المصحف من جيبه ورفعه بيده امام الاعضاء، فقام عضو من مجلس العموم كأنه أصيب بحمى الهستيريا، قفز من مكانه كأنه السهم المريش، وخطف المصحف من رئيس الوزراء البريطاني ومزق المصحف أمام الأعضاء، فقال المستر جلادستون: أيها العضو الأحمق، ما أردت تنسيق أوراق، إنما أردت تنسيق آياته من صدور المسلمين. اسمعوا اسمعوا وافقوا، ما أردت تنسيق أوراق، إنما أردت تنسيق آياته من صدور المسلمين. الركن الثاني بعد المصحف القضاء على صلاة الجمعة. أمر عجيب، عندما تعلن إشارة ضبط الوقت أذان الجمعة ترى الآلاف المؤلفة والملايين المملينة في مشارق الأرض ومغاربها تغتسل وتتعطر وتتوجه الى بيوت الله. من الذي دعاهم من بيوتهم؟ من الذي دعاهم؟ من الذي وجه اليهم الدعوه للحضور؟ من الذي اتى بهم الى هنا؟ هل تعلم اجهزه الاعلام؟ هل وزعت عليهم سماكر الدعوه؟ هل تتوسع عليهم الكادوات والموائد الصاخره وحفلات الشاي؟ ان الذي دعاهم هو الله. قال المستر جلادستون: ان هذا لشيء عجيب، شيء عجيب. ثم ماذا بعد المسجد، بعد المصحف، بعد المصحف وبعد الجمعه؟ ثم ماذا؟ قال: ثم المسجد الحرام. المسجد يجمعهم كل يوم خمس مرات، فإذا ما جاءت صلاة العيدين اتسعت الجماعات في الخلاء، فإذا ما جاء عرفات والمسجد الحرام اجتمعوا في شتى بقاع الأرض ليقفوا أمام الواحد أمام الكعبة، أمام الواحد الديان في بيت الله الحرام. فإذا ما جاء يوم عرفات ازدحموا واجتمعوا، الرؤوس عارية والاجسام يخشت في اقسامها، والكل لا يهتف الا للملك، والملك هنا واحد لا ملك غيره، لا ملك غيره. الكل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. مصحف وجمعه ومسجد وعرفات. اقرأوا التاريخ. وانا ما زلت اذكر هذه الكلمة التي قالها عمدة الخليل المحتلة في الضفة الغربية وهو يهدم بيوت المسلمين. كان الجيش الإسرائيلي منذ حلين اثنين يهدم بيوت المسلمين في مدينة الخليل. فقالت امرأة لقائد الجند، امرأة مسلمة، قالت لقائد الجند: لا تهدم بيتي لانني متوجهة لاداء فريضة الحج في البيت الحرام. اوصيك ان اعود من الحج لا اجد لي بيتا اوي اليه. فقال لها قائد الجند: ايتها المرأة، انت راحلة الى مكة؟ قالت له: نعم. قال لها: اخبري اهل مكة بان اسرائيل في طريقها لاحتلال البيت الحرام الذي بناه جدنا ابراهيم. راوا التاريخ، راوا التاريخ. واذا كان هناك، اذا كان هناك من يدعي انه المهد المنتظر، فتعالوا نعرف شيئا عن المهد المنتظر. المهد المنتظر ليس هذا الذي دخل البيت الحرام واطلق النيران، انما المهد الذي ظهر في البيت الحرام ليس هو المهد المنتظر، انما هو مهدي موسكو، مهدي وارسو، مهدي حلف جمال الاطلنطي، مهدي لندن. اما المهد المنتظر فبعيد كل البعد عن هذا. المهد المنتظر لا يضرب النار في البيت الحرام، المهد المنتظر لا يروح الامنين في البيت الحرام، المهد المنتظر لا يريق دماء في اشهر مكان عرفه العالم، انما المهد المنتظر الذي ظهر منذ اسبوع تربى في تل ابيه، تربى في تل ابيه. انها جمعية سرية برئاسة عبد الله بن سبا اليهودي الذي تظاهر بالاسلام ايام عمر بن الخطاب، وكون جمعية سرية قتل عمر وهو يصلي الفجر المسلمين. انها جمعية عبد الله بن سبا اليهودي، وهي التي قتلت عثمان بن عفان وهو اقرأ القرآن بعد الفجر. دخلوا على عثمان وهو اقرأ القرآن فذبحوه على المصحف وسال دمه على المصحف، وقطعوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يستشهد. راه في المنام فقال له الرسول: يا عثمان انك ستفطر عندنا اليوم. وكان عثمان صائما، ستفطر اليوم عندنا. والثوار احاطوا بمنزل عثمان وطوقوه برئاسة عبد الله بن سبأ اليهودي. يا عثمان ان شئت حميناك باذن من الله، وان شئت افطرت اليوم عندنا. فقال عثمان: بل افطر عندكم اليوم يا رسول الله. وهجموا على البيت وقيدوا عثمان بن عفان، قيدوه وقطعوا الراس الشريف، وطلب منهم شربة ماء قبل ان يقضى عليه فحرموه شربة الماء. انها جمعية عبد الله بن سبا، انها الصهيونية العالمية التي قتلت عثمان في داره، هي التي قتلت علي بن ابي طالب في مدينة الكوفة وهو يصلي الفجر كما قتلت عمر في نفس الزمان. انها الجمعية التي دست السم لعمر بن عبد العزيز الخليفة العادل، هي التي دست له السم في الطعام ومات عمر بن عبد العزيز مسموما، هي الجمعية التي قتلت فيصل بن عبد العزيز ملك السعودية عندما التقى بكيسنجر وقال له اريد ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. قتلوه. انها نفس الجمعية ونفس المحصل. ان الذين دخلوا المسجد الحرام مهما كانت اهدافهم ومهما كانت اغراضهم انما هم اعضاء في جمعية عبد الله بن سبا وسموها الجمعية السبائية. مهما قالوا ومهما تكلموا سواء كانت اغراضا سياسية او دينية انها جمعية عبد الله بن سبا. والله الذي لا اله غيره لقد مضيت 30 عاما من عمري اتردد على المساجد داعيا وخادما لدعوة الله. ما شعرت بهيبة كما شعرت وانا اضع قدمي في بيت الله الحرام عندما وضعت قدمي على اول عتبة من عتبات شعرت كأن شعر رأسي قد اشتعل شيبة. أهذا هو البيت الحرام؟ أنا داخل الآن بيت الله لأزور الله. فكيف يجرؤ مسلم على أن يدخل البيت ليطلق النار؟ هؤلاء ليسوا من الله في شيء ويقولون بعد ذلك ما في منتظر. اليكم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن المهد المنتظر. قال الحبيب في احاديث صحيحة بلغت مبلغ التواتر المعنوي ان المهدي مني من اولاد فاطمة الزهراء اسمه على اسمي واسم ابيه على اسم ابي. المهدي يولد في المدينة المنورة ويتلقى علوم الاسلام بها وعندما يبلغ 40 عاما يدعوه المسلمون الى البيعة ليبايعوا خليفة واماما فيأخذ البيعة في مكة ثم يكون جيشا اسلاميا يذهب به الى احد طغوت الشام ويقاتله. وبينما المعركة ملتحمة في بلاد الشام إذا بالمهدي يتوجه ليصلي في المسجد الأقصى بعدما يخلصه الله من أيدي اليهود. وبينما المهدي يصلي في المسجد الأقصى إماما إذ نزل المسيح ابن مريم وأراد المسيح أن يصلي فقال له الناس يا مسيح صل بنا إماما. فيقول عيسى ابن مريم والله لا اصلي اماما باحد من امة محمد اكراما لنبيها محمد انما امامكم يا امة محمد منكم فيقدم المهدي ليصلي به اماما ويصلي المهدي بالمسيح ابن مريم اماما تكرمة لهذه الامة. فهل نزل المسيح يا مهدي؟ هل نحن الان في ايام المسيح؟ يا مهدي اسرائيل، يا مهدي واشنطن، يا مهدي موسكو، يا مهدي تل أبيب، يا من اشتعلت على حرمة الله وبعدما يصعد المهدي مع المسيح من الصلاة إذا بهم يتلقون عن ما أنت فيه أن المسيح الدجال وهو ملك من ملوك اليهود أخذ يزحف لقتال المسلمين وراءه 70,000 يهودي فيتوجه إليه المهدي والمسيح فيقتلان المسيح الدجال وينتصران على جيشه ويسلم المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى وكان الحبيب محمدا ينظر من وراء الحجب ويستجب الغيوم فيقف لنا المهدي وصفا دقيقا يقول انه طويل القامة اسمر اللون اذا نظرت الى وجهه كانك تنظر في كوكب دري اجل الجبهة يعني ليس على جبهته شعر نازل لان شعره مرفوع على راسه اقنى الانف اقنى الانف يعني انفه طويل ودقيق ومرتفع من الوسط ودقيق الارنبة هذا المهدي سيظهر في اواخر الزمان عندما لا يقال في الارض لا اله الا الله عندما ترتفع كلمة التوحيد ينزل المهدي كداعية الى الله مثله كمثل علماء المسلمين الذين سبقوه لا يزيد عن الناس شيئا وقال الحبيب المصطفى سيبايعه الناس وهو للبيعة كاره لا يحب ان يكون حاكما ولا خليفة لا يحب ان يبايع ولكن الناس يكرهونه على البيعة ويقولون له ليس هناك من هو اصلح منك فيتقبل البيعة وهو كاره لها لان العالم اذا سعى الى الامارة تعلم انه قد اخذته الدنيا واكلته الدنيا اذا رأيتم العالم يخشى بيوت الامراء فاتهمه في دينه ولذلك فاني اطمئنكم جميعا انه يوم يظهر المهدي فلن ينادي احدا ببيعته انما بقية المسلمين هي التي تذهب اليه فهل فعل المهدي الاسرائيلي هذا في البيت الحرام لقد صوب في المسدسات والمدافع الرشاشة من لم يبايع فليقتل ايحدث هذا في اعظم بقعة من بقاع الارض لا اله الا الله السؤال الثاني من الاسئلة واربعة المريضة لماذا لم يرسل الله خيرا ابابيل على الذين اقتحموا المسجد الحرام كما فعل مع ابرهة اسمع ايها السائل ان يوم ابرهة لم يكن في مكة موحد واحد لم يكن هناك مسلمون فكان الله وحده هو الذي سيتولى الدفاع عن بيته لان الذين وجدوا حول البيت يومها كانوا عبادة للأصنام لا يعرفون الحماية عن البيت كانوا يصفون بالبيت عراتا يصفقون ويصفعون عراتا الأجسام رجالا ونساء فلما لم يكن هناك من يدفع تدخلت الحماية الإلهية أما اليوم فنحن 1,000,000,000 مسلم كان واجبا عليهم ان يهبوا على قلب رجل واحد ليخلصوا البيت الحرام من هذه المأزاح اسمع معي قوله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وإلا لماذا يبتلي الله العبد الصالح بالفقر والمرض وهو عبد صالح؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالله تعالى قال للمسلمين: هذا بيتي وأنتم ملزمون بالدفاع عنه. أما متى تتدخل العناية الإلهية؟ يوم لا يكون في الأرض من يقول لا إله إلا الله. وبقي سؤالان، وأجد أن أقارب الساعة تطاردني فأؤجل الإجابة عنهما إلى ما بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. أيها السادة الأعزاء، ومن دخله كان آمنا، هذا إنشاء يراد منه الأمر. لماذا لم يرسل الله طيرا ابابيل؟ لان المسلمين 1,000,000,000 واجب عليهم الدفاع. اعوذ بكم من هناك حيث المسجد الحرام الى هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين فدان. واقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. السؤال الثالث من صاحب الحل المريض، يقول فيه: كيف تزوج نبيكم محمد باكثر من 4، وهو لا يبيح لغيره الزواج باكثر من 4؟ والجواب على هذا السؤال يتلخص في كلمة واحدة. ايها السائل، ان النبي محمدا لم يتزوج، وانما زوج فتزوج. زوج اي اذن الله له بالزواج فتزوج. فما دمت تسأل عن الشرع، فمن الذي شرع الشرائع؟ انه الله. والله الذي شرع الشرائع جعل النساء حدا اقصى، ثم قال لنبيه محمد: لقد ابحت لك الزواج باكثر من هذا لحكمة اعلمها انا. النبي زوج، اي ان الذي اذن له بالزواج هو الله، والله هو صاحب الشرع. وانني ابادر فاخاطب عقلك ان كان لك عقل رشيد ومنطق سديد، فاقول لك: ان الرسول لم يتزوج الا امرأة واحدة هي خديجة رضي الله عنها. اتدري لماذا؟ لانه تزوجها وعنده من العمر 25 سنة، وكان عندها من العمر 40 سنة. ولو كان الرسول راغب زواج لشهوة يقضيها لتزوج بكرا في سن تقل عن سنه، لكنه كان ينظر الى الزواج نظرة العاقل الاريب الذي يرى الزواج مسؤولية، فتزوج بخديجة التي تقبعه 15 عاما، وتزوجت قبله برجلين، فلما مات تزوجت برسول الله وعاش معها 25 سنة وما تزوج بعدها إلا وعنده من العمر 55 سنة. فإذا أردت أن تحسب الزواج على رسول الله فإنه لم يتزوج إلا بخديجة. أما زواجه بعائشة فلأجل أن يقوي الصلة بينه وبين أبيها أبي بكر، ليبيح لأبي بكر الدخول في بيته سواء أكان النبي داخل بيته أم خارج بيته، فإنه إما أن يدخل على رسول الله وإما أن يدخل على عائشة ابنته في غيبة رسول الله. وزواجه بحفصة ليؤكد الصلة بينه وبين وزيره الثاني عمر بن الخطاب. فالرسول تزوج اثنتين وتزوج من اثنين، تزوج عائشة من ابي بكر وحفصة من عمر، وزوج رقية لعثمان وفاطمة لعلي. اخذ من اثنين واعطى لاثنين، وما تزوج بكرا الا عائشة، وما انجب الا من خديجة ولارية. ولارية كانت مملوكة بعرض اليمين، وقبل ان يدخل بها النبي اعلنت اسلامها حتى لا يقال انه تزوج بنصرانية. فبمجرد وصولها الى المدينة المنورة قالت اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد. والله كانوا اشد اماما على حرصي من اخوتي. فقلت ان الذي ربى هؤلاء الرجال على تلك الامانة لا يمكن ان يكون بشرا عاديا، انما هو رسول من الله حقا وصدقا. وامنت. هذا هو زواج الرسول. فمن قال لكم ان الرسول تزوج بعدد فقولوا ما تزوج الا خديجة. اما من سواها فما تزوجها الا ان بعد ان بلغ 55 سنة. رجل بعد 55 ايتزوج من اجل قضاء شهوة ثانية؟ لا يمكن. وبقي السؤال الرابع، اذا كان دينكم حقا فلماذا قال الله لرسوله فان كنت في شك مما انزلنا اليك مثل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ هل كان نبيكم يشك فيما انزل اليه؟ والجواب على ذلك سهل ميسور، ان القارئ لا يستطيع ان يفرق بين إذ الشرطية وبين إذا الشرطية، ويتحداه لو تكلم كلمة واحدة عن الفرق بينهما. إن لا تفيد تحقق الوقوع، إنما تفيد احتمال الوقوع واستغراب الوقوع. يعني على فرض انك شككت ولم تشك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. أم تسلم من الذين سيسألهم رسول الله؟ هل يسأل الأم مجنونة؟ لا، اسأل الذين يقرؤون الكتاب من العلماء الذين كانوا قبل ذلك، فلما بعثت آمنوا بك وصدقوك. اسأل المصدقين. أم ترى عبد الله بن سلام؟ عبد الله بن سلام كان حفرا من احضار اليهود، ولما دخل النبي المدينة امن بالله ورسوله وحسن اسلامه، وذهب الى الرسول سرا وقال له يا رسول الله لقد امنت بك وصدقتك، ولكن قبل ان اعلن اسلامي اسأل اليهود عني. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: يا محمد، هو سيدنا وابن سيدنا. فخرج عبد الله بن سلام امامهم وقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال اليهود في صوت واحد: يا محمد، انه سفيهنا وابن سفيهنا. ولذلك قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن هنا تفيد الاحتمال، أما إذا فإنها تفيد تحقيق الوقوع. وإن هنا من باب قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لن يكون للرحمن ولد، انما هو اضطرار. ولماذا لم تكمل الآية ايها السائل؟ لماذا لم تكمل الآية؟ لماذا قلت فويل للمصلين واكرمت المصلين الويل ولم تكمل الآية؟ الم تقرأ اخر الآية قوله تعالى: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لقد جاءك الحق من ربك. ولذلك لما نزلت هذه الآية على رسول الله، أتدرون ماذا قال؟ قال الرسول: والله لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل، لأنه على يقين وكله يقين. أيها السادة الأعزاء، اسمحوا لي أن أنتقل بحضراتكم الآن نقلة سريعة إلى مدينة البصرة بدولة العراق. فإلى هنا نحن الآن في مدينة البصرة. العارف بالله أبو اليزيد البصراني نائم ذات ليلة فسمع في منام بعض صلاة الفجر هاتفا ينادي عليه ويقول له: يا ابا اليزيد، ان الليلة هي عيد النصارى، فتوضا واذهب اليهم في ديرهم وسوف تجد من حكمة الله عجبا. فتوضا ابو اليزيد ودخل دير النصارى في مدينة البصرة. ولما قام ابوهم ليلقي الكلمة عليهم قال لهم: انا لا استطيع ان اتحدث، وبينما رجل محمدي دخل السير علينا. فقالوا له: يا ابانا، وما ادراك انه محمدي؟ فقال لهم: ان اصحاب محمد فيما هم في وجوههم من اثر السجود. فلما اشار الى ابي اليزيد وقال له: اخرج، قال ابو اليزيد: والله لا اخرج حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. فقال ابوهم: سنوجه اليك اسئلة، ان اجبتنا عنها امنا بنبيك، وان عجزت عن سؤال واحد لم تخرج الا محمولا على اكتافنا قبيلة. فقال ابو اليزيد: سل ما شئت. فقال البابا: ما هو الواحد الذي لا ثاني له؟ وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما؟ وما هي الثلاثة التي لا رابع لها؟ وما الأربعة التي لا خامس لها؟ وما الخمسة التي لا سادس لها؟ وما الستة التي لا سابع لها؟ وما السبعة التي لا ثامن لها؟ وما الثمانية التي لا تاسع لها؟ وما التسعة التي لا عاشر لها؟ وما هي العشرة التي تقبل الزيادة؟ ومن هم الأحد عشر أخا؟ وما هي المعجزة المكونة من الثلاثة التي أخبر أحد أفرادها بأنهم ثلاثة عشر؟ وما هي الأربعة عشر شيئا التي كلمت الله؟ وما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه؟ وما هو الأمر الذي مشى بصاحبه؟ وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه؟ وما هو الشيء الذي خلقه الله واستنكره؟ وما هي الأشياء التي خلقت من غير أب ولا أم؟ ثم ما هي الجاريات ذروة والحاملات وقرة والجاريات يسرى والمقسمات أمرا؟ وما هي الشجرة المكونة من 12 أصلا، في كل أصل 30 ورقة، في كل ورقة 5 ثمرات، 3 في الظل واثنان في الشمس؟ أجب يا أبا اليزيد. وقال أبو اليزيد وقد ألقى الله ضرب السكينة في قلبه، فقال له: أما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله واحد، وأما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين. وأما الثلاثة التي لا راجع لها فأعذار موسى عليه السلام للخضر رضي الله عنه، إذا ركب بالسفينة غرقها، إذا لقي غلاما فقتله، إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها، قال: هذا فراق بيني وبينه. الأربعة التي لا خامس لها هي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. الخمسة التي لا سادس لها 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. الستة التي لا سابع لها ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. قال له القسيس: فلماذا؟ قال في آخر الآية: وما مسنا من لغوب. فقال أبو اليزيد: لأن اليهود قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم أصابه التعب فاستراح يوم السبت. فقال لهم الله: وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا حتى نستريح. أما السبعة التي لا ثامن لها، الذي خلق 7 سماوات طباقا. الثمانية التي لا تاسع لها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. التسعة التي لا عاشر لها هي معجزات موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال له الضوضاء: اذكرها. قال له: اليد والعصا والطمس والسنين والطوفان والجراد والقمل والتفاضع والدم. ما العشرة التي تقبل الزيادة؟ من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، والله يضاعف لمن يشاء. من هم الاحد عشر اخا؟ اني رأيت 11 كوكبا اخوة يوسف. ما المعجزة المكونة من 12 شيئا؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ما هي النصرة 13؟ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 اخا وشمسا وقمرا، اي ابا واما، هؤلاء 13. ما الأربعة عشر شيئا الذي كلمت الله؟ قال له: السماوات 7 والأرضون 7 فقضاهن 7 سماوات في يومين. ثم قال الله للسماوات 7 والأرضين 7 ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما هو القبر الذي سار لصاحبه؟ يونس، فالتقمه الحوت وهو مريم. ما هو الشيء الذي تنفسه على روحه فيه؟ والصبح اذا تنفس ما الشيء الذي خلقه الله واستعبده؟ كيد النساء إن كيدكن عظيم. ما الشيء الذي خلقه الله واستنكره؟ صوت الحمار. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما الأشياء الذين خلقها الله من غير أب ولا أم؟ آدم عليه السلام والملائكة الكرام وكبش إسماعيل ونعمة صالح. من هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة؟ إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وقالوا لأبينا أكله الذئب، ومع ذلك قال لهم يوسف يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. من الذين سبقوا ودخلوا النار؟ قال له اقرا قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال له: ما هي الشجره المكونه من 12 غصنا في كل غصن 30 ورقه في كل ورقة 5 ثمرات؟ وقبل ان يجيب على هذا السؤال قال له: اجيبك على الذاريات غروا وهي الرياح، والحاملات وقرا وهي السحب التي تحمل الامطار، والجاريات يسرا وهي السفن التي تجري على سطح البحر، المقسمات امرا وهم الملائكة الذين امرهم الله بتقسيم الارزاق والحسنات والسيئات وكتابتها. اما هذه الشجرة فهي السنة فيها 12 غصنا اي 12 شهرا، في كل غصن 30 ورقة اي 30 يوما، في كل ورقة 5 ثمرات اي 5 فلاات، 3 فاغفل المغرب والعشاء والفجر، واثنان في الشمس الظهر والعصر. ثم قال ابو اليزيد للبابا: اني سائلك سؤالا واحدا فاجبني عليه. قال له: سم يا ابا اليزيد. قال له: ما هو مفتاح الجنة؟ فوقف البابا صامتا فقال الجالسون: تسأله كل هذه الاسئلة فيجيب، ويسألك سؤالا واحدا فتعجز عن الاجابة؟ فقال لهم: والله اني اعلم الاجابة زمان الحلم ولكني اخاف منكم. قالوا له: قل ولا تخف ونحن وراك. فوقف البابا وقال: مفتاح الجنة لا اله الا الله محمد رسول الله. فقال الجميع وراه: لا اله الا الله محمد رسول الله. فقاموا على الدير فحولوه الى مسجد يعبد فيه الواحد الديان. ايها الاخوة الاعزاء، اهرب من مدينة البصرة الى هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. اصطلحوا مع الله وارجعوا الى الله وتوبوا الى الله واستغفروا الله. والله الذي لا اله غيره، لقد عجبت لمؤتمر عقد في جامعة الصيوط برئاسة الاساتذة المتخصصين في العلوم الكونية في الكيمياء والطبيعة والاحياء. اتدرون لماذا عقد هذا المؤتمر الذي نشرته الصحف في تاريخ 17 نوفمبر؟ اجتمعوا ليضعوا الخطة اللازمة التي يستقبلون بها الخطر الدائم. قلت: سبحان الله، اي خطر؟ هل الاسطول السابع ستتحرك؟ هل روسيا ستحرك قواتها الى مصر؟ اذا فما هو الخطر الدائم؟ اتدرون ما الخطر الدائم؟ خطر يسمى النمل الابيض. قال المؤتمرون ان بلاد الصعيد مهددة بزحف خطير من النمل الابيض الذي اتخذ قواعده في اعماق الارض بخمسة امتار يستعد للهجوم على قرى الصعيد، وقد سبق ان هدم مئات البيوت قبل ذلك، ولكنه سيجد المرتع خصيبا بعد السيول التي اجتاحت مدن اوسان وقلا وسوهاج والبحر الاحمر. استعداد للنمل، النمل يهدد، النمل يهدد 40 مليونا، النمل ان لم نتب الى الله يحاربنا الله بالنمل. بعد ان حاربتنا السيول لا نرجع من الله الا اليه، ليس لها من دون الله كاشفه، اهفه الاجفه، ليس لها من دون الله كاشفه. النمل، وكيف نحارب النمل؟ نحاربه بالدبابات؟ نرسل اليه القوات الخاصه؟ نرسل اليه رجال الصاعقه لينزلوا معه في صراع؟ نحاربه بالمدافع؟ كيف نحارب النمل يا عباد الله؟ نحاربه بشيء واحد، هو الصلح مع خالق النمل. اصطلحوا مع خالق النمل فيحضر الله امره الى النمل قائلا يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. اصطلحوا مع الله وعودوا الى الله واستغفروا الله. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم احلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم افتح على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا واهلك اعداءنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. الله
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة فإنهم بحاجة إلى دعائكم. مع تحيات الهدى والنور للإنتاج الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.